أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان القوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين. هو اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في تطرق عالم الاعتبار للمعارف والعقائد، وذكرنا أن هذا مبحث جديد لم يتطرق إليه القانونيين ولا الفلاسفة ولا المتكلمين ولا العرفاء، لكنه نشاهده بشكل واضح في روايات أهل البيت، بل هو في الآيات الكريمة، أنه استخدام نظام الاعتبار في المعارف والعقائد. ومهدنا إلى هذا، طبعا المشاهد مثل تعبير بيت الله الحرام، هذه إضافة اعتبارية مرتبطة بالعقائد، أو ناقة الله، أو مثلا التعبير الآخر الموجود مثل خليل الله إبراهيم خليل الله، أيضا من باب التكريم والإضافة الاعتبارية ليس من باب، ومن هالقبيل أيام الله جنب الله. هالتعابير على كل بعضها قد تكون تكوينية وبعضها تكون اعتبارية، وجود استخدام نظام الاعتبار في المعارف وفي العقائد. مر بنا أمس أن أو الأيام السابقة أن موضوع الاعتبار وهو العمل مشاهد في المعارف، اعتبار كل ما درجات ومراتب المعارف هي نوع من العمل العلمي إدراك العلم بشكل مفصل بحثنا. وأيضا مر بنا أن الإرادة، طبعا الإرادة لها درجات ولها مستويات، الإرادة في العمل العلمي لها دور أيضا ولها تأثير، طبعا في إرادة عقلية، في إرادة وهمية، في إرادة خيالية، في إرادة حسية، مجرد الإرادة لها درجات، والإرادة هي منشأ العمل. هذه أيضا موجودة وبسطنا الحديث عنها سابقا في المعارف، أن الإرادة لها دور في المعارف سواء الإدراكات الحصولية أو الإدراكات الشهودية. حينئذ نأتي إلى حقيقة الاعتبار، نقول مع وجود العمل في المعارف، إن نفس المعرفة نحو عمل، نفس الاعتقاد والإيمان نحو عمل، عمل لكن عمل قلبي، عمل قلبي وإدراك قلبي، والإدراك الحصولي أو الإدراك الشهودي هو نحو عمل. هذا النحو من العمل، شيخنا يفتح الباب وبس تحط شيء جودة لا بأس، الهواء هنا حكي غاز ما شاء الله. أي فالعمل بالتالي هذه المعرفة هي نحو عمل والإيمان. طبعا في الجزء الأول في الفصل الأول في الإمام الإلهية بسطنا الحديث أن كيف الإيمان عملي، وحتى في العقل عملي. إذا كان الإيمان عمل، إذن حتى المعرفة بالله، الإيمان بالله، الإخبات بالله، طبعا لأن الإيمان بالله تعالى ليس هو إدراك وجود الله، الإدراك المجرد لوجود الله، لأن كثير في القرآن الكريم كما بيّن جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، قد عند إدراك لكن ما يستجيب ما يسلم، فهذا ليس لديه إيمان. فالإيمان إذا نوع من تسليم القلب وتسليم النفس وإخبات الروح وما شابه ذلك. فالإيمان إذا نحو عمل كما في روايات أهل البيت، الإيمان عمل كله. إذا كان إذن الإيمان والمعارف، حتى الإيمان بالله وهو قمة المعارف وقمة الاعتقادات، هو أيضا عمل، تسليم، إخبات، تصديق، انقياد، التزام قلبي، مو البدني الالتزام القلبي، الخضوع القلبي لما أدركه من حقائق. إذن لابد للنفس في إقدامها على العمل من ماذا؟ من ترغيب وترهيب، من ترغيب وترهيب. فإذا كان الإيمان عمل وفيه ترغيب وترهيب، هنا يبدأ الاعتبار، هنا يبدأ الاعتبار، الحاجة الاعتبار، لأن ما يتصل بالترغيب والترهيب هو في الواقع حقيقة الحكم الشرعي. ولذلك ذكرنا في نفس فصل الإمام الإلهية وفي العقل العملي، ذكرنا أن ما ورد في الآيات الكريمة وفي الروايات الشريفة أيضا من أن الإيمان فرض الله الأكبر وأول فرائض الله الإيمان به تعالى، هذه التعبيرات موجودة. طبعا ربما المشهور من المتكلمين أو الفقهاء أو غيرهم يحملون هذا التعبير من الفريضة على الإرشاد، وأن وجوب الإيمان بالله ليس وجوب شرعي أو اعتباري، وإنما وجوب عقلي، هذا إرشاد إليه، لأن الذي لم يؤمن بالله كيف يلزم شرعا بأن يؤمن به تعالى؟ فلا معنى للفريضة الشرعية أول فرائض الله الإيمان به، هذه تحمل على الإرشاد المشهور هكذا. احنا أجبنا هناك إن قلنا لا، هذه الفريضة تشريع وإلزام، وذلك لأن هذا الذي يلزم بالإيمان أدرك وجود الله كإدراك مجرد أو محض إدراك، لكن هل يخبت لهذا الإدراك؟ هل يسلم ويستسلم لهذا الإدراك؟ هل ينقاد لهذه الحقيقة؟ هل يلتزم؟ هل يدعم؟ هذا أمر النفس تحتاج إلى ترغيب وترهيب، تحتاج إلى ترويب، ولقد يتمرد حتى على ما يدركه حقيقة أو على ما يدركه من الحقائق. فلكي لا يتمرد على ما يدركه بالإدراك الحصولي أو الإدراك المجرد أو الإدراك بالعقل النظري نسميه أو حتى بالشهود العياني، لكي لا يتمرد على ما يدركه من حقائق، لابد حينئذ من ترويض النفس لأداة التشريع وأداة تشريع الأحكام، باعتبار أن فيه تشريع الأحكام ترغيب وترهيب، وهذا هو حقيقة الحكم. فإذا هنا ليس دور في البين، وليس في أضالية معينة في البين أنه لا، هذا الذي لن يدعن بوجود الله كيف يلزم بأحكام الله؟ لا، هو أدرك وجود الله وأدرك ما لله تعالى من بطس ومن قدرة ومن كذا، ولكن ليس هذا معنى الإيمان. إذا قد يكون أدركه كإبليس مثلا يدرك وجود الله، لكن لا يسلم ولا يخبت بهذا الإدراك، فلا يكون مؤمنا. الإيمان إذن إخبات، انقياد، ليس صرف إدراك ولو بدرجة اليقين. جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، لأنهم عندهم جهود، عندهم تمرد، عندهم إباحة، عندهم عدم طوعانية. إذن ضرورة التشريع وضرورة الشريعة تتسلق أو تشمل حتى أصل الاعتقادات للحاجة. إذن دي المقدمة الثالثة أو الرابعة اليوم نذكرها، أن الحاجة للتشريع وهي ترغيب النفس وترهيبها لما أدركته من حقائق، نعم، هو الذي يملي وهو الذي يفرض. ماذا يفرض؟ عن شمولية وعمومية التشريع لماذا؟ للعقائد. هذا نحو بيان لمقدمة الرابعة ذكرناها لمجيء التشريع حتى في العقائد. طبعا تشريع العقائد على الصعيد يعني اعتبار بالتالي، والتشريع هو نوع اعتبار، ولكن هذا بيان لشطر من الاعتباريات وهي الأحكام التكليفية. نستطيع أن نذكر بعد مقدمة أخرى خامسة فيها دلالة أكثر بعد على عمومية الحاجة للاعتبار في العقائد والمعارف. المقدمة اللاحقة هي ماذا؟ المقدمة الخامسة هي أن أحد براهين أدلة الاعتبار هو ماذا؟ هو أن العقل البشري المحدود لا يمكنه إدراك تمام الحقائق، فحيث لا يمكنه إدراك تمام الحقائق بل عموم الناس وعامة الناس لا يمكنها أن تدرك كل ما يدركه النخبة، بل النخبة لا يمكنها أن تدرك كل ما يدركه البارعين في النخبوية، بل البارعين في النخبوية لا يمكنه أن يدرك ويكون في حالة التفات ويقظة إلى تفاصيل أمور في عالم التطبيق حتى ما يدركه بشكل عام وكل، لا يمكنه أن يدركه بنحو التفاصيل في التطبيقات، بل ونقول احنا باعتبار نقر بالدين السماوي والدين الالهي نقول ان البشر حتى في تقنيناتهم الوضعية لا يدركون كل ما يدركه الباري تعالى، الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. اذا هنا تبلغ الحاجة كما ذكروا الاعتبار. الاعتبار وظيفة ماذا؟ الاعتبار وظيفة أنه يغطي مساحة بنحو إجمالي مساحة من التكوينيات والواقعيات ما يمكن إيصال معلوماتها إلى أحد البشر، بل ولا إلى النخبة بعضها، وإنما يمكن إيصال حقائقها فقط للأنبياء والرسل والخلفاء والأوصياء. حينئذ يبلغ الحاجة الاعتبار. الآن مثلا كما يبينون مثال لذلك، فإذا الاعتبار هو ماذا؟ الاعتبار عبارة عن مكمل حاجة لتغطية مساحة من التكوينيات لا يمكن أن يصل إليها الذهن البشري، لا يمكن أن يصل إليها الذهن البشري، لا يمكن أن يصل إليها الذهن البشري. مثلا من باب المثال يذكرون هذا المطلب. الآن كون نجاسة الخمر، نجاسة الأعيان النجاسة، هذه النجاسة في الحقيقة التي اعتبرها الشارع لماذا؟ هذه النجاسة لو أراد الشارع أن يكشف عن مثلا ميكروبات، عن أمراض، عن ديدان، عن فيروسات، عن كثيرة، فما يمكن للبشر المأمورين المكلفين بتلك الشريعة فهم كل تلك المعلومات أو اللغة، لا قابلية لديهم ولا تنضبط هذه المعلومات لديهم، ما يمكن لا ضبطها لديهم ولا يمكن تفاهمها لديهم. فالشرع فحين المشرع وعالم الاعتبار ماذا يأتي؟ يأتي لكي يرشد عامة الناس أو عامة المخلوقات إلى نظام التكامل وفق ضوابط تسمح لهم، عليكم السلام، تسمح لهم بمراعاة التكوين. يأتي بماذا؟ يأتي لنظام الاعتبار. إذن أصل حاجة لنظام الاعتبار ما هي؟ أصل حاجة لنظام الاعتبار هي عبارة عن إرشاد وهداية القاصرين في نظام المعلومات التي تكشف وتدرك الحقائق ككل، اعطاء لهم نظام اعتباري يصيب ويسددهم ويصوبهم ويسددهم الى غالب المصالح وغالب الحق، وان لم يكن بنحو كامل تام، لكن ما لا يدرك كله لا يتم بعرف الخير الاكثر. الخير الاكثر افضل من فوات الكم، وهذا يحكم به العقل يعني. فمن ثم اذا هذه هي مكمن حاجه نظام الاعتبار كما ذكرها الفلاسفه، كما ذكرها الفقهاء والمتكلمون في مواضع عديده. اذا لاحظنا هذه الحاجه الموجوده للاعتبار في اعمال البدن وفي الافعال وفي الفروع، بنفس هذا البيان في الواقع هناك الحاجه في عالم المعارف التكوينيه. الان في عالم المعارف التكوينيه اذا اراد الشارع ان يبين كمالات تفاصيل كمالات موجود من موجودات مخلوق من مخلوقات، لو اراد الشارع لك ان يبين لك تلك الكمالات التي لديه والحظ وكذا بكل معلوماتها التفصيليه، الكثير من البشر او الجن او الملائكه لا يستطيعون يستوعبون قابليه ذلك بالمعلومات. يا علي لا يعرفك الا الله وانا، ولا يعرف الله الا انا وانت، ولا يعرفني الا الله وانت، ولا اعرف الا الله وانا قابليه. وهذا ايضا ضمن حتى برهان نظام العلل، المعلولات النازله ما يمكن ان تحيط بحقائق العلل الاولى العاليه. حينئذ لكي تنظم هذه المعارف وليس بامكانهم ماذا؟ وليس بامكانهم ان يعلموا تلك التفاصيل، يوضع لهم عنوان اعتباري يرشدهم ويكشف لهم اجمالا عن امور كثيره. لا محاله هذا العنوان الاعتباري عنوان اجمالي واعتباري وليس حقيقي، وليس نحو انتزاع ولا اعتبار انتزاعي، وانما هو اعتبار اجمالي. مثل يقولون مثل ان يقول الشارع لك بان نبي الله له حرمه عند الله، يجب ان تعتقد بان نبي الله له حرمه، الحرمه جعل اعتباري في العقيده. يقول لك ان بيت الله الحرام له حرمه في الدين الاسلامي، يقول لك ان القران الكريم المصحف المنزل له حرمه، الحرمه جعل اعتباري. اما هذا يعني فيما يعني انه في له كمالات وله انوار تكوينيه هائله كذا، بس ما يستطيع ان يوصل لك هذه المعلومه بثوبها التكويني، يوصل لك تلك المعلومات لماذا؟ بثوب اعتباري. وهذا هي مكمن الحاجه للاعتبار، ان الحاجه للاعتبار اين تاتي؟ عندما ما يستطيع الانسان ان يستوعب التكوين او يدرك التكوين ويحيط بحقائق التكوين، لا محاله تصل النوبه الى ماذا؟ تصل النوبه الى الاعتبار، تصل نوبة الاعتبار. فإذا نفس الحاجة والبرهان التي ذكروها علم القانون وعلم الحقوق والعلوم الإنسانية والعلوم الاجتماعية والفلاسفة لضرورة الاعتبار، أو علماء الفقه والأصول والكلام لضرورة الاعتبار في الفروع أي في أعمال البدن، نفسها بل بأشد أيضا يمكن أن ترسم تلك الحاجة في ماذا؟ في المعارف. وأشد نقول في المعارف لأنه موضوعات المعارف ومعلومات المعارف وأصعيدة المعارف وبيئة المعارف حائلة شاسعة بما لا يقاس مع بيئة الفروع الأعمال، البدن وأفعاله ونظام اجتماعي من نشأة دنيوية محدودة، بينما تلك النشآت لها معارف والعقائد تتعلق بها لها من الفسحة والوسع ما لا يعلمه إلا الله. فإذا كانت تغطية البشر إدراكاته لحقائق النشأة الدنيوية الأرضية التكوينية غير ممكنة، فمن ثم احتاج إلى الاعتبار. يقول هنا حرام، هنا واجب، هنا كذا، هنا ملكية، هنا طهارة، هنا نجاسة، سواء أحكام وضعية أو أحكام تكليفية أو غيرها من الاعتبارات الأخرى الكثيرة في هذه النشأة الأرضية والنشأة الدنيوية، فما بالك في النشآت الأخرى. لذلك إذا حاولنا أن نتبع نظام الاعتبار في المعارف، وكما ذكرت أن هذا أغفل الكثير من مدارس المعارف بشكل بلورة حقيقية ما موجودة، هذا باب ونظام مستشري وواسع في المعارف، باب مستشري وواسع في المعارف، أن كثير من القوالب والأطر هي اعتبارية تشير إلى حقائق تكوينية، وهذا يدل على شيء، يدل على أنه إذا الإنسان حيث لا يتمكن من إدراك كل تفاصيل العقائد والمعارف ما يمكن حينئذ في الحكمة الإلهية والحكمة العقلية أن يحرمه الله عز وجل من العلم الإجمالي بها الأقل. العلم الإجمالي يأتي دور العناوين الاعتبارية، يأتي دور نظام الاعتبار، هو يغطي ويؤمن إدراك تلك الحقائق التكوينية. هذا بيان آخر على كل مقدمة خامسة ذكرناها. لا، لذلك علماء القانون في مدارس عديدة بشرية في علم القانون ما يرون من وظائفهم القوانين الوضعية، طبعا ما يرون من وظائفهم أن ماذا؟ أن يقننوا في العقائد أبدا.
هذا غفلة
طبعا، غفلة ونقص
التغافل،
التغافل قد غفل، المهم هذا نوع من النقص. لماذا؟ لأن البشر كما في تنظيم أفعال البدنية أو الأخلاقية يحتاج لتنظيم أفعال القلبية واعتقاداتها وإدراكاتها. طبعا الآن في شيء أستطيع أن أقول التقييم الوضعي حاول أن يتدخل في تقييم العقائد، إذا واحد عنده عقيدة استباحة دماء البشر يقول هذا كارثة، هذا يجب حينئذ أن يعالج اعتقاده أيضا من القبيل. العقائد قد يسموها الإرهابية وما كذا، إذا
يعني في تبعيضة
أي، فإذا في يرون حاجة ملحة في تغطية قانون حتى إلى جانب ماذا؟ جانب العقائد. بس كما ذكرت أنه ليس شيء مقعد بقواعد مرتبة مبلورة ولا فصل مستقل فتحوله ولا بوابه بتبويب خاص، والحال من الحاجة موجودة إليه بشكل شديد، في حاجة موجودة إليه بشكل شديد. أي طبعا أن يحيط بها، وأيضا على الجانب عجز، نعم نعم جانب عجز.
وإذا الديانات المشترعة
نعم
إلى تأكيد تسمى الدين، يعني يمكن
الربوبية غيرها،
وإن كان
هي أقالة الهدية وإلى هدية، نعم حرفات وما شاء الله. وإن كان تعريف الدين مر بنا سابقا لا يختص بما ينزل من السماء ويموت بالسماء كما في استعمال الشرع وحتى اللغة والمهية العقلية، الدين كل رؤية إيدلوجية أو رؤية كونية عقدية انت حول الكون عندك، ولو مادية ولو ديمقراطية ولو تحررية، هذه الرؤية هي بالتالي دين. لماذا؟ لأن انت تلتزم بها، تبني عليها، تدين وتدين الآخرين وتحب أن يدينك ويدايرك الآخرين بها، فدين. فالدين في استعمال الشرع ليس يختص بالديانة السماوية بل يشمل حتى المذاهب المادية أو الوضعية. لكن أنا أعود لنفس النقطة وهو أن إذا مكمل حاجة إلى الاعتبار صار نفس البرهان الذي يذكره في الفروع في أعمال البدن هو بنفسه في أعمال القلب. نعم. هو أحد معاني مرتنا أحد معاني فطرية الدين غير بمعنى أنه التوحيد فطري ما شابه ذلك أن الإنسان أحد المعاني اللي فسرناها وهي صحيحة على كل الله أنه هي المعنى الوحيد لكنها صحيحة أن الإنسان مجبول على أن يتحكم في صدر مسار رؤيته حول الكون رؤية مادية إلحادية توحيدية لابد أن يحدد رؤية ثم ينطلق إلى الأخلاق والأداب ثم ينطلق إلى الأفعال. طبيعة خلقة وإيجاد الإنسان هو عبارة عن هرم وجودي هكذا المقاطعة الوربية هذا أحد تفاصيل مرت سابقا وأشرنا إليها. الحاصل هذه النقطة مهمة. إذن بعين الحاجة والضرورة التي موجودة في الفروع وفي الأعمال البدن للحاجة إلى الاعتبار والتشريع نجدها بشكل أشد وأضخم وأكبر في عالم المعارف. إذن عالم المعارف وإن لم ينبه عليه عرفاء وإن لم ينبه عليه الفلاسفة وإن لم ينبه عليه المتكلمين أو الفقهاء أو القانونيين أو أصحاب العلوم الإنسانية عالم المعارف إذا ما يمكن أن ينتظم ويدرك الإنسان فيه تمام الحقائق بقدر الجهد البشري فقط بتوسط الفلسفة لا فقط بتوسط العرفان لا بل لابد أن يكون بتوسط أيضا الشريعة ونظام الاعتبار. يعني كثير من الحكماء تنظيم الصدر وغيرها حتى ابن سينا يقول تفاصيل الحقائق لا يستطيع الحكماء غير المعصومين من البشر أن يدركوها لأن خارج عن طاقتهم فلا بد من الوحي. هم يبينون الوحي فلا بد من الاستعانة بالوحي لا ريب في ذلك. الاستعانة بالوحي ليست فقط بمعنى الاستعانة بالوحي في استكشاف البراهين واستكشاف المعرفة العقلية لا حتى المعرفة الاعتبارية لا بد منها. المعرفة الاعتبارية طبعا قد يكون هذا اصطلاح جديد على أذهاننا ونفوسنا وقد ما نهضمه بسرعة لكن هذه حقيقة موجودة كما هناك معرفة تكوينية حقيقية تكامل الإنسان لا بد أن يكون بمعرفة اعتبارية. وهذا على حال الآن سنبين براهين أخرى أكثر ملحة دالة على لزوم المعرفة الاعتبارية لتغطية المساحة في المساحة للمعرفة التكوينية. الآن مثلا بالنسبة إلى الغيب هذا مقدمة محور ثالث نذكره وهو كالبرهان لزوم المعرفة الاعتبارية الوحيانية ضميمة إلى المعرفة التكوينية. طبعا عشان لي يصير جفاف في البحث قبل أن أواصل براهين أذكر جملة من الآيات اللي تبين المعرفة الاعتبارية. مثلا الآيات تبين في الاتخاذ وقال اتخذ الله ولدا سبحانه. الآية الأخرى في اتخاذ قال اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات أفأصفاكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا. الاتخاذ شنو هذا الاتخاذ؟ هي بحث معرفي طبعا. أيضا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بالعباد المكرمون ما اتخذ الله من ولد سبحانه وما كان معه من إله. أيضا التعبير نعم، هذه الفاتحة الأولى من الآيات اللي فيها ماذا؟ اتخاذ الله ولدا، انما يتخذ الله ولدا سبحانه، ولا يتخذ صاحبة، في من الآيات الأولية ما اتخذ ولدا ولا صاحبة، تعليم موجود يعني داخلنا في الآية الآن. ما ينبغي له أن يتخذ من ولد سبحانه. السيد الخوي رحمة الله عليه أو جماعة أيضا يفصلون ما ينبغي أن يستحي، لأنه يفسرون اتخاذ الولد بأي معنى؟ يعني نفس لم يلد ولم يولد. والحال من القرآن الكريم يفرق بين التعبير بما كان الله ينبغي الله أن يتخذ من ولد، ما اتخذ من ولد، وبين لم يكن له ولي، لم يلد ولم يولد، أو لم يكن له ولي ولم يولد. ما الفرق بين تارة النفي يرد على الولد وعلى الاستيلاد وعلى المولودية والوالدية، وتارة لا يرد على فعل لما اتخذ من ولده؟ الفرق تقريبا شبيه بالفرق بين الحكمة النظرية والحكمة العملية، أو الفرق بين قضايا العقل النظري وقضايا العقل العملي. قضايا العقل النظري موجود ولا موجود، ليس وإنه، ثبوت لا ثبوت، لم يلد ولم يولد، ما كان معه من إله، ما كان نفس الكون. أما لا، في اتخذ ولدان، لا لم يفعل اتخاذ الولد. هذا الاتخاذ في الواقع هو شيء اعتباري، هذا الاتخاذ على خلاف ما يذكره المفسرون، وقعوا فيه أنه فسر بالمعارف، هنا المعارف تكوينية، وحانه هاي معرفة اعتبارية. هذا بحث في نظام المعرفة الاعتبارية، أن في سنن الله في المعرفة الاعتبارية أن لا يتخذ ولدان. سنبين إن شاء الله في أبواب المعرفة الاعتبارية لها نظام ولها قواعد ولها أبواب، كما سنقرأ في الاحتجاج، في احتجاج النبي مع أولئك، يعني نفس نظام المعرفة الاعتبارية، ليه نظام، ليه قواعد، ليه أصول، ليه موازين عند الله عز وجل. فما اتخذ من ولد سبحانه، ما اتخذ من كذا من صاحبة، المراد يعني في نفس نظام المعرفة الاعتبارية الله عز وجل ما يجعل في ضمن المعارف الاعتبارية التي يدين العباد لأن يعتقدوها أن يقولوا بأن ماذا؟ بأن الله تبنى. شوف انت الفرق بين التعبير، حتى ورد في القرآن الكريم حول آل فرعون، قالوا واتخذ قوم موسى أبونا،
من عدم اتخاذ الولد.
نعم،
الاستحالة العقلية من عدم اتخاذ الولد، لأن يعني في علم الكلام أنه
هو لأنه فسر بالولد، مو فسر باتخاذ الولد، وهذا الغفلة صارت في هالمطلب. شوف مثلا، شوف التعبير في يوسف، أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. اتخاذ الولد مو انه يعني ولد، يعني تبني اعتباري لكونه ولد. كذلك حتى في قضية آسيا وفرعون، لما شاهدوا موسى في النهر قالوا أم نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. اتخاذ الولد ليس معناه ولد يولد، اتخاذ الولد لا يعني جعله اعتبارا ولد. فهذه الآيات في صدد ماذا؟ في صدد أن في نظام الاعتبار وفي نظام المعرفة الاعتبارية لا يحق لكم أن تعتقدوا أن الله تبنى اعتبارا ولدا. هذه لم يبحثها الفلاسفة، لم يبحثها المتكلمون، لم يبحثها شيء ما يمكن شيء إجماع، لم يبحثها العرفاء، لم يبحثها هذا نظام معرفة اعتباري بداية به الإنسان.
وهذا ما بيفتح هذا
الآن نجي البحث ماله. إيه؟ الآن نجي البحث ماله. أنا ذكرت هذا الشواهد حتى تبين أن أكون هناك نظام معرفة اعتبارية بدل ما واصل أدلة يصير المطلب جاف. أحسسكم بأمثلة وشواهد. الآن إذن يعني من يعتقد قالوا اتخذ الله، قالوا شنو التعبير، وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه ما كان له ان يتخذ، هؤلاء يكفرون ويذهب بهم الى نار جهنم. بحث اعتباري، وتبنوا بحث اعتباري في معرفة مع الله. نتيجة هذا البحث المعرفة الاعتبارية الخاطئة ماذا؟ السوق الى ايه يا جهنم. يا جماعة الخير، هذه معرفة اعتبارية، هذا بحث اعتبار، ليست تكوين، ليست عقائد تكوينية، ليست معلومات تكوينية، ليست معارف تكوينية، أمور اعتبارية كيف تؤدي إلى نتائج كنتائج من يجهل الحقائق أو يتمرد على الحقائق. إثابة وعقوبة، نظير من يتمرد ويقول مثلا ماذا، ليس هناك وجوب اعتباري تشريعي أنشئ للصلاة. لطيف هذا أيضا شاهد آخر، أن الأحكام في الفروع هل يكفي امتثالها أو يجب الاعتقاد بها بتشريعها؟ يجب الاعتقاد بها، لأن تشريعها اعتبار، لما يجب أن نعتقد بها الاعتبار؟ إذن يدل ذلك على أن هناك نظام اعتبار، معرفة اعتبارية يجب الاعتقاد بها الصحيحة طبعا منها، لا المعرفة الاعتبارية الخاطئة الباطلة. وما هي موازينها؟ لازم نبحثها طبعا.
من كثير من الآيات على وجوب الاعتقاد، مثلا كعصمة أهل البيت.
لا، عصمة أهل البيت أمر تكويني، والاعتقاد به قد معرفة تكوينية، لكن وجوبه طبعا شرعي. كلامنا الآن في القضايا الاعتبارية، أنه اتخاذ المسيحيين عيسى ابن الله ولو من باب الاعتبار، هذا يداينهم عليه القرآن الكريم، انتهوا لا تقولوا ثلاثة بل هو إله واحد. هذا التبني الاعتباري عزير ابن الله، يصرحون يهود مقصودنا من عزير ابن الله ليس ولد أولئك التكوينين، وأن المقصود تبني اعتباري، هذا يوجب انحرافهم في العقيدة، ويوجب غوايتهم في العقيدة، ويوجب دخولهم للنار والكفر. مع أن الكفر ما هو في تعريفه؟ الكفر هو تغطية الحقائق. فكيف حينئذ اعتبر القرآن الكريم واعتبرت الشريعة لا، حتى هذه المعارف الاعتبارية في منها باطل وفي منها حق واجب يجب أن تعتقده. يجب الاعتقاد الآن المصحف المنزل، المصحف المنزل كون قرآن تكوينا أو اعتبارا؟ اعتبارا. أو شو اعتبار قرآن اعتباري؟ لا، هذا قرآن حقيقي. قرآن نعم، حقيقة قرآن له منازل، منها تكوينية، لوح محفوظ، أم الكتاب، كتاب المكنون، روح القدس، طبعا مراتب. أما هذه اللغة العربية، أن هاي اللفظة دالة على هذه اللفظة، وضع الألفاظ لمعانيها في اللغات اعتبار أو تكوين؟ اعتبار، لكن اعتبار صادق حق، اعتبار أو تكوين؟
اعتبار.
إذا كان ثوب القرآن المصحف التنزيلي طبعا هو القرآن في ضمن وجود الاعتباري، أما الوجود التقني القرآن، القرآن الناطق المعصوم، القرآن الناطق اللوح المحفوظ، تلك وجودات تقنية. لكن يجب على كل مسلم وكل بشر يعتقد بأن هذا مصحف منزل أو لا، ومقدس أو لا، وجود اعتباري، لكن يجب الاعتقاد. إذن لو أردنا شيئا فشيء أن نتلمس، نتلمس المعرفة الاعتبارية، نجدها نظام عرض عريض وأوسع من المعرفة التكوينية بالنسبة لعامة الناس. لماذا؟ لأن المعرفة التكوينية لدى عامة الناس غير ممكنة وغير مأهولة، فمن ثم لابد حينئذ من تغطية المعرفة الاعتبارية، لابد من تغطية المعرفة الاعتبارية. الآن القرآن الكريم فيه معارف، فيه معارف تكوينية، أليه؟ هذه المعارف التكوينية في القرآن الكريم إنما استطاع القرآن الكريم أن يوصلها لعامة الناس، أن يلتفتوا فيها بصائر ومعلومات بتوسط ماذا؟ بتوسط الألفاظ وتركيب النحو والصرف وما شابه ذلك، وعلوم الأدب واللغة العربية، وهي علوم ماذا؟ اعتبارية وعلوم حقيقية، علوم اعتبارية. فإذا نشاهد أن مساحة النظام المعرفة الاعتبارية مساحة شاسعة وكبيرة، ولابد أن نكتشف ونتلمس أبوابها، فصولها وضوابطها أكثر فأكثر، ونتابع الحديث عنها. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. نعم.
ويرون أن الله يجسد الله ينزل ويصعد ويختفي ويذهب، يعتقدون أنه
مجسمة.
مو كلهم،
لأن في احتجاجهم، في احتجاج النبي عليهم، جماعة منهم قالوا بأن لا نقول بأنه ولادة تكوينية، وإنما هي من جهة اعتبارية، تبني اعتباري، فحاججهم النبي على هذا الموضوع. بعد ذلك هم نقضوا، حاولوا ينقضون، يحتجون مع النبي على لماذا، لماذا تقولون أنتم إبراهيم خليل الله؟ هي أيضا نوع من جعل اعتباري. هذا كان بوابة للدخول في هذا البحث، أنه نظام المعرفة الاعتباري في الإسلام.